إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنبدأ بإذن الله هذا اليوم في شرح أبواب مواقيت الصلاة من سنن ابن ماجة رحمه الله. وتعتبر أبواب مواقيت الصلاة هي أول أبواب الصلاة بعد الانتهاء من الطهارة. وبدأ المصنف رحمه الله الأحكام بذكر الطهارة لأن مفتاح الصلاة الطهور، ثم ثنى بذكر مواقيت الصلاة لأن أسباب وجوب الصلاة دخول الوقت، لأن سبب وجوب الصلاة دخول الوقت. لا تجب عليك صلاة العشاء حتى يدخل وقت العشاء، لا تجب عليك صلاة الفجر حتى يدخل وقت الفجر. فبعد أن انتهى من مفتاح الصلاة وهو الطهور الذي لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ثنى بذكر المواقيت لأنها سبب وجوب الصلاة. أما الإمام مالك في الموطأ فغاير، بدأ بوقوت الصلاة لأنه سبب طلب الطهارة للصلاة دخول الوقت. وفي الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء له بماء لكي يتوضأ، قال لم أمر بالوضوء إلا إذا قمت إلى الصلاة. فكأن مالك حط هذا في باله، فقال إذن سبب وجوب الصلاة الوقت، فأنا أبدأ بالوقت، وبدخول الوقت يجب المبادرة للصلاة، فيأتي بعد دخول الوقت الطهور. صح ولا لا؟ مش بهذه الطريقة الإمام مالك، وانفرد بذلك، انفرد بذلك رحمه الله. كل الأئمة غيره مشوا على هذا الأساس فيما أعلم، بدأوا أول شيء بالطهارة ثم بالصلاة، وأول الصلاة بدأوا بمواقيت الصلاة. المصنف رحمه الله في أبواب مواقيت الصلاة بدأ بذكر الأحاديث العامة، مثل حديث سليمان بن بريدة، بدأ في ذكر الأحاديث العامة في مواقيت الصلاة الخمسة، ثم أفرد ميقات كل صلاة بوقت. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أول أبواب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة. قال: حدثنا محمد بن الصباح وأحمد بن سنان، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: أنبأنا سفيان تحويل، قال: وحدثنا علي بن ميمون الرقي، قال: وحدثنا علي بن ميمون الرقي، قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال: صل معنا هذين اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء، فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان من اليوم الثاني أمره فأذن الظهر فأبرد بها وأنعم أن يبرد بها، ثم صلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري، قال: أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أنه كان قاعدا على مياثر عمر بن عبد العزيز في إمارته على المدينة، ومعه عروة بن الزبير، فأخر عمر العصر شيئا فقال له عروة: أما أن جبريل نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة. قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل عليه السلام فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه 5 صلوات.
نعم، هذا الباب الأول فيه مسائل. المسألة الأولى فيه يسر الإسلام وسماحته، وأنه دين يفهمه ويحسن العمل به أدنى الناس. فمثلا أوقات الصلاة فيه ظاهرة يعرفها كل إنسان بحركة الشمس، ما تحتاج منك أي مجهود، بحركة الشمس تعرف أوقات الصلاة. فلم يحيلنا الشارع إلى حساب فلكي أو إلى حساب نحسب به الوقت بطريقة معينة يحتاج إلى تعلم أو إلى تعمق في الحساب أو غيره، إنما فقط بحركة الشمس، وهذا من سماحة الإسلام، مثل ما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا 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 وهكذا، يعني إما 30 وإما 29 يوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أظن في الرواية بدأ ب29 وثنى ب30. على كل حال المراد أن القضية يعني سهلة يعلمها حتى الأميين. وليس معنا حديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أن الإسلام يزهد في العلم، لا، إنما معناه أن أمور الإسلام سهلة يعلمها حتى الأمي من الناس، ملاحظ؟ يستطيع أن يتعلمها ويعمل بها حتى الأمي من الناس. ولذلك كان من المرجحات في أقوال الخلاف أنه إذا كان القول في الخلاف فيه كلفة وفيه حرج على الناس يقولوا: لا يا أخي، هذا ترى ما يناسب الشريعة، هذا القول ما يناسب الشريعة، لأنه أنك تحيل فيه إلى أمور تصعب على الأمي من الناس، ما ينبغي أن يكون في الشريعة مثل هذا الأمر. ليش؟ لأنها أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ما عندنا زي كذا، بحركة الشمس نعرف دخول الوقت وخروج الوقت، برؤية الهلال والقمر في السماء نعرف دخول الشهر وخروج الشهر وانتهينا، ما عندنا تكلف أكثر من ذلك. وهذا لا شك أنه من سماحة الإسلام ومن يسر الدين ومن رفع الحرج عن المسلمين، الذي هو من مقاصد وقواعد الشريعة الإسلامية. المسألة الثانية، طريقة تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما جاء يسأله عن أوقات الصلاة هي طريقة تعتمد على التطبيق العملي. قال له: خليك معنا اليومين هذه، وعمليا في اليوم الأول أراه دخول وقت الصلاة في أول الوقت، وفي اليوم الثاني أراه الصلاة في آخر الوقت، وقال له في النهاية الوقت ما بين هذين. وهذه طريقة في التعليم عملية جدا، تدلكم أنه يعني هذا رجل من البادية، حتى الحديث كأنه جاء أنه هذه القصة أنه الرجل جاء للرسول وهو نازل في سفر فأراد أن يتعلم منه وقت الصلاة، متى أوقات الصلاة، فرسول اكتفى بأن علمه، قال له: خليك معنا، أجلس معنا. صلى له اليوم الأول الصلاة في أول الصلوات في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني الصلاة في آخر الوقت، وقال له: خلاص الوقت ما بينه هذين، يعني ما بين أول الوقت في اليوم الأول وما بين آخر الوقت في الوقت في اليوم الثاني. وفي حديث أبي قتادة صلى الله في حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وناموا عن الصلاة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفويت، ليس في النوم تفريط، فإذا جاء وقت الصلاة فهو وقتها ما لم يدخل وقت التي تليها، ما لم يدخل وقت التي تليها. وحديث أبي قتادة في مسلم قال: ليس في النوم تفريط، فإذا جاء وقت الصلاة فهو وقتها ما لم يأتي وقت التي تليها. مسألة تحديد الوقت تحديد الوقت هو المقصود بالمواقيت، فإن المواقيت هي الأزمنة المحددة، وقد تكون مواقيت زمانية وقد تكون مكانية، لكن هنا المراد المواقيت الزمانية في ساعات اليوم والليلة. تحديد هذه المواقيت هو المراد بتبويب المصنف أبواب المواقيت، أبواب المواقيت أي الأزمنة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يصلي فيها المسلم الصلاة. وعندنا في اليوم الليلة 5 صلوات فرضهن الله على العباد. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم معنى قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الكتاب الموقوت هو هذا التحديد من أول الوقت إلى آخر الوقت. مثلا وهذا الواقع في أوقات الصلاة أنه لها أول وقت ولها آخر وقت هو الذي يسميه العلماء في أصول الفقه الواجب الموسع. الواجب الموسع كيف يعني الواجب الموسع؟ نقول إذا دخل وقت صلاة الظهر وجبت عليك صلاة الظهر. طيب هل على الفور؟ نقول لا، معك من أول الوقت إلى قبيل آخر الوقت. بل أقول لك شيء آخر قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من أدرك صلاة العصر ركعة من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يعني مو لازم كمان كل الصلاة أديها في الوقت، فصار هذا واجب موسع ولا ما هو واجب موسع؟ واجب موسع. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ترغيبا في الصلاة في أول الوقت، قال أول الوقت رضوان، أول الوقت رضوان، يرغب في الصلاة في أول الوقت ما عدا صلاة والظهر، ما عدا صلاة العشاء. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة صلاة العشاء ذات يوم حتى ذهب ثلث الليل وقرب من نصفه ثم خرج إليهم، فقال أما زلتم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله إنه لوقته لولا أن أشق على أمتي، يعني هذا الوقت بعد ذهاب ثلث الليل، بعد ذهاب ثلث الليل أو قريبا من النصف. قال والله إنه لوقتها لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إذن أول الوقت رضوان فيما غير صلاة العشاء. طيب وبالنسبة للظهر؟ نقول شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد في صلاة الظهر، يعني لا نصليها في أول وقتها إنما نؤخرها حتى تبرد الشمس، وقال أبردوا بصلاة الظهر فإن الله أذن لجهنم بفيحين، فوح في الشتاء وفوح في الصيف، فما تجدوه في الشتاء من في الصيف من حرها فهو من فوحها، وما تجدوه في البرد من قرصها وزمهريرها فهو من فوحها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن كل الصلوات الأفضل فيها الصلاة في أول الوقت. ولما نقول الأفضل في أول الوقت يعني ما هو الواجب، لذلك قلنا إنها واجب موسع. وعندنا نوع ثاني من الواجبات، الواجب المضيق، مثلا صيام رمضان واجب مضيق، ما عندك إلا هذا الشهر، ما تقدر ولا يوم تقدر تقدم، ما في هذا الشهر بس، واجب مضيق. واضح؟ إذا الوقت استوعب العبادة صار واجب مضيق، إذا الوقت استوعب العبادة وغيرها تكرارها فهذا واجب موسع. زي عندك مثلا صلاة الظهر ما لم يدخل صلاة تدخل صلاة العصر، هذا وقتها، في أي وقت تصليها أنت صليتها في الوقت، أدركت الوقت، أدركت الوقت. مسألة قوله في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن وقت الصلاة. أقول لا، لم يذكر هذا الرجل في الروايات، وهو أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سفر كما ذكرت بعض الروايات لهذا الحديث، وعلى هذا فهو رجل من الأعراب، رجل من الأعراب لم يعرفه الصحابة، لم يعرفه الصحابة، وكان من أهل الإسلام وجاء يسأل عن أوقات الصلاة. مسألة قال فسأله عن وقت الصلاة. أقول هذا فيه دليل أن هذا الرجل مسلم، وهذا فيه دليل أن الرجل بلغه وجوب الصلاة في أوقات معينة، بلغه وجوب الصلاة في أوقات معينة، وعلم أنه يحتاج أن تتعين له هذه الأوقات، فجاء يسأل عن تعيينها، فجاء يسأل عن تعيينها، فعينها له الرسول صلى الله عليه وسلم بالتطبيق العملي، مثل ترى ما فعل في الصلاة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل ما فعل في الحج، قال خذوا عني بالتطبيق العملي، طبق عمليا صلى الله عليه وسلم الحج، وطبق عمليا صلى الله عليه وسلم الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا التطبيق العملي من أنفع ما يكون للناس. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أحال وصف الصلاة إلى صلاته، بل لم يكتفي بذلك، بل قام مرة على المنبر والناس يرونه، لم يكن وقت صلاة لكن قام يصلي والناس يرونه كيف يصلي، فصلى بهم حتى لما جاء إلى السجود رجع القهقرة حتى سجد في بطن المنبر، ثم قام وعاد وقام يصلي والناس يرونه حتى يرون صفة الصلاة. فهذا من التطبيق العامل، الداعية إلى الله عز وجل يحتاج في أوقات كثيرة أن يطبق للناس هذه الأمور وهذه المعنى. إذا كنا إحنا فيما بيننا كيف حركة الأصبع على السنة، كنا ندور من يعلمنا هي ومن فين نشوفها، ألين شفناها عند الشيخ فلان وشفناها، فما بالك هيئات الصلاة، هيئات الصلاة. ولذلك الصلاة سبحان الله نقل الصحابة كل كبيرة وصغيرة فيها، إلى درجة حركة الأصابع، اتجاه الأصابع في القدمين فين، هيئة الأصابع في السجود كيف، هيئة القدمين في السجود كيف، هيئة الأصابع على الأرض كيف، كل هذه نقلوها بدقة متناهية، نقلت لنا هذه الأمور في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن. الشمس تنتصف في وسط السماء، يعني لو نفترض هذه السماء، وسط هذه القبة هو وسط السماء، فإذا تحركت من وسط السماء من جهة الشرق إلى جهة الغرب قدر درجة أو درجتين، طبعا في حساب الجيولوجيين وعلماء الفلك الدرجة ما مقداره 4 دقائق، ما مقداره 4 دقائق، وخطوط الطول والعرض كل خط يمثل درجة، فلو نقول أنه الأرض 360 خط، أضرب 360 خط في 4، شوفوا كم دقيقة تطلع، أقسم الناتج على 60 يطلع لكم عدد ساعات اليوم، عدد ساعات اليوم. زوال الشمس أن تتحرك من وسط السماء، من وسط قبة السماء درجة أو درجتين إلى جهة الغرب، يعني مقدار 8 أو 9 أو 10 دقائق أو 4 أو 5 دقائق عن وسط السماء، عن وسط السماء. فيقولوا زالت الشمس، زالت من إيش؟ زالت من الوسط، من فتحركت إلى جهة الشرق. وهذا يرى بالظل، إذا وضعت في الظهيرة قلم أو عود أو أي شيء وغرسته في الأرض هكذا في وسط، في ساعة الزوال، قبل ساعة الزوال، في ساعة الانتصاف ترى القلم قائم ولا ظل له. جربوها قبل الظهر، حطوا قلم في الشمس وطالع في يعني إلى الشمس، هي في الوسط لن تجد للقلم ظل. فإذا صار للقلم ظل إلى جهة المشرق، لأن الشمس تحركت إلى جهة المغرب، فهذا زوالها من وسط السماء إلى جهة المغرب، هذا الزوال. فإذا تحرك بقدر درجة أو درجتين يظهر عندك في الظل زيادة درجة أو درجتين، هذا وقت الزوال، هذا وقت الزوال. والله عز وجل يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان دلوك الشمس يعني زوالها، دلوك الشمس يعني زوالها. طب هنا ذكر 3 أوقات، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان، ذكر كم وقت والصلوات كم ومواقيتها كم كيف، قالوا نعم هي 5 في الوضع المعتاد، ولكنها 3 عند الضرورة والحاجة، فإن الظهر تجمع مع العصر والمغرب يجمع مع العشاء ويبقى الفجر في وقته، فتصير 3 أوقات ولا ما تصير 3 أوقات، فصار 3 أوقات هي الأوقات الرئيسة. وعند الحاجة والضرورة، عند الحاجة والضرورة. هذا السر أنه ذكر ثلاثة أوقات، هذا السر أنه ذكر ثلاثة أوقات. ولذلك الاقتصار على قضية زوال الشمس وما ذكر وقت العصر، لأنه حقيقة وقت العصر هو وقت تحرك الشمس من زوالها، ولذلك يقول يدخل وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله بالظل برضه. فكأنه من حين زوال الشمس قدر درجة أو درجتين إلى مصير ظل كل شيء مثليه، يعني شفت القلم تحطه، قيس القلم أنت، القلم 15 سنتي، قيس القلم وحطه، صار ظل شوية جنبه إلى جهة الشرق دخل وقت الظهر، صار الظل طوله 30 سنتي دخل وقت العصر، لأنه من مصير ظل كل شيء مثليه يدخل وقت العصر. ففي حقيقة الحال وقت العصر هو برضو من زوال، برضه هو نتيجة الظل الناتج عن الزوال، زوالها عن وسط السماء. وضحت هذه الفكرة؟ ها ماشي خلاص، ما دام السيد قال واضح نمشي إلا بعدها. قال مسألة، قال فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، أذن يعني أذن للصلاة، أذن للصلاة. ومعنى ذلك أن مشروعية الأذان للوقت يكون في أول الوقت، لأنه رتب على دخول الوقت أمره لبلال بحرف الفاء المفيدة للترتيب والتأخير. طيب ما يجوز تأخير الأذان؟ يجوز، لكن الأصل أنك تأذن في أول دخول الوقت وتصلي وقت ما تبغى، هذا الأصل، واضح؟ فهذا فيه بيان أن مشروعية الأذان إنما تكون في أول الوقت، مشروعية الأذان إنما تكون في أول الوقت. فإن أذنت بعد ذلك ما في حرج، لكن الأذان الأصل فيه والمقصد فيه الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت. طيب نبغى نشوف في آخر وقت الظهر هل أمر بلالا فأذن ولا في الأول أذن، نشوف طالع انتقلوا للظهر في اليوم الثاني. فأذن الظهر فأبرد بها وأنعم بها أن يبرد، ثم صلى، ما ذكر الأذان، ما ذكر الأذان، كأنها أذن في أول الوقت وما صلى ألين بردت الشمس. انتبهتوا لهذه النقطة؟ عرفتوا من فين استدلينا عليها؟ أنه لما ذكر اليوم الأول ذكر الأذان في أول الوقت، لما ذكر اليوم الثاني ما ذكر الأذان. ليش؟ لأنه هو بيذكر فعل الرسول، الرسول اللي فعله أنه أبرد، سكت عن الأذان لأنه خلاص قد سبق أنه في أول الوقت، فمعناته أذن في أول الوقت وأبرد للصلاة. فهمتوا هذه النقطة؟ أذن في أول الوقت وأبرد للصلاة. طب هل يجوز التأخير؟ نقول نعم يجوز، وهذا الواقع اليوم عندنا، ترى إحنا نأذن للعشاء بعد دخول وقت العشاء بمدة، بعد دخول وقت العشاء بمدة، وهذا بالاتفاق في هيئة كبار العلماء مع ولاة أمرنا أنهم يؤخرون العشاء عن أول وقته إدراكا للفضيلة وفسحة للناس لكي تجري أعمالهم، فأدركنا شيء من وقت الفضيلة لأنه العشاء كل ما تأخر كان أفضل، فهمت؟ ولذلك انتبه، ترى وقت المغرب مو يخرج بدخول وقت العشاء الآن، لا، وقت المغرب يخرج بغياب الشفق الأحمر تقريبا بعد الأذان بنص ساعة، ساعة إلا ثلث، بنص ساعة، ساعة إلا ثلث حسب الفصل يخرج وقت المغرب، من حين غياب الشفق الأحمر أنت خلاص دخل وقت العشاء، ما يأذنه، اجلس كمان تقريبا نص ساعة أو ساعة بعدين يأذن. فتنتبهوا لهذه، انتبهوا، هنا عندنا الآن اليوم ما نطبق قضية ولا يدخل ووقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها، ما يدخل هذا معانا بين المغرب والعشاء في أيامنا هذه بسبب هذه العملية اللي حاصلة، واضح؟ طيب مسألة، قال ثم أمره فأقام العصر، قال والشمس مرتفعة بيضاء نقية، يعني من عند مصير ظل كل شيء مثله. ثم أمره، مسألة، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس. طب إيش يعني غابت الشمس؟ الآن هذا الأفق، هذا الأفق وهذه الشمس، هذا المغرب، هذا الأفق، هذا هنا قبة السماء، هذا الزوال تحركت الشمس كده، العصر مصير ظل كل شيء مثليه، خلاص؟ ثم تنزل الشمس إلى جهة المغرب، هذا الأفق، هذا الأفق. الآن أنتوا تطالعوا لي، اعتبروا هذا المغرب وهذه الشمس، هذا سقطت الشمس. الآن يقولوا سقطت الشمس، هذا التعبير في اللغة، سقطت الشمس. هذا يقول حتى بدأ حاجب الشمس، بدأ نص دائرة، هذا يسموه حاجب الشمس. حتى يقول حتى سقطت وغاب حاجبها دخل وقت المغرب، عرفت؟ هذا معنى غابت الشمس، يعني غاب حاجبها، ما صار ترى حاجبها، لا، غاب، غابت الشمس، ما صار فيه. ممكن يكون الضوء موجود، ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمضي ويرمي أحدنا بنبله ويراه، النبل يراه، معناته في نور، لكن قرص الشمس غاب، قرص الشمس غاب. من طرائف المسائل في هذا الباب، يذكر لي الشيخ علي يحيى حدادي، هو الناقل، يقول أن الشيخ عبد العزيز بن باز أو واحد نقل لنا في المجلس، مجلس الشيخ علي يحيى الحدادي، يقول أن الشيخ عبد العزيز بن باز سأله طيار، قال نحن نطير في رمضان، في نهار رمضان نقوم قبل المغرب ونرى الشمس، الوقت الناس خلاص وقت الفطور حصل في الأرض، يقول إذا نزل درجة درجتين تغيب عني الشمس، فهل لي أن أنزل درجة درجتين وأفطر؟ لأنه طالما أنا أرى الشمس ليس لي أن أفطر. هل يجوز لي أن أنزل درجة درجتين فتغيب عني الشمس وأفطر ثم بعد ذلك أطلع؟ أفتى الشيخ بالجواز، لأنه خلاص الوقت دخل عند الناس اللي في الأرض، لأنه خلاص الشمس غابة، لكن بالنسبة له هو لأنه يطير الشمس أمامه يسوي، لكن يقول إن نزل درجة درجتين تغيب الشمس، فهل يصير أني أنزل درجة درجتين؟ برضو من الطرائف في هذا الباب، في برج خليفة في دبي، العلماء هناك أفتوا أنه الذين يسكنون في أعلى البرج لا يفطرون مدام يرون الشمس، فالناس في أسفل البرج يفطرون لأن الشمس غابت في حقهم، وهؤلاء لا يفطرون ينتظرون غياب الشمس فيتأخرون، هم في نفس المكان فقط، هذا في الدور الأرضي وهذولا في الأدوار العلوية، ينتظرون 4 دقائق ونحوها حتى تغيب الشمس ثم يفطرون، فيختلف وقت الإفطار والناس في مكان واحد ولكن في علو مرتفع، لأن القضية إذا غابت الشمس، القضية إذا غابت الشمس. مسألة، قال ثم أمره فأقام العشاء حتى حين غاب الشفق، حين غاب الشفق، الشفق هو الحمرة التي تظهر في الأفق، وورد عن بعض العلماء أنه البياض، لا، هو الحمرة التي تظهر في الأفق، فإذا غابت خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وهذا أول وقت العشاء غياب الشفق الحمر. عند المالكية المغرب وقته فقط بقدر 3 ركعات، لأنه ولذلك اشتهر المغرب غريب، المغرب غريب، على طول تبادر لصلاة المغرب لأنه وقته يخرج سريعا، وقته يخرج، ويبدو أنه عندهم أنه الشفق كأنه البياض، وغريب هذا، لأنه ابن عمر هو الذي يقول الشفق هو الحمرة، ومالك يتتبع كثيرا فقه ابن عمر. أنا أبغى أطول في هذا الحديث حتى الأبواب اللي جاية كلها، بس نأخذ الزايد في الزايد. مسألة، ثم أمره فأقاب الفجر حين طلع الفجر، حين طلع الفجر، ما الذي يقصد بطلوع الفجر؟ أحسنت، اللي هو ببدو الخيط الأبيض من الخيط الأسود. انتبهوا، ترى بعض الناس يحسب الفجر هو انفجار النور، وهذا بعد دقائق، إذا 20 دقيقة أو 15 دقيقة أو 10 دقائق من بدو الفجر الصادق، اللي هو ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ليس الذي كذنا بالسرحان، هذا طلوع الفجر. والناس اللي جالسين يستشكلوا يقولوا في ورقة مواقيت الصلاة الفجر مثلا الساعة 5، يقول نطالع الساعة 5 لسه ما طلع الفجر، بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعة طلع الفجر. إيش هو الفجر عنده؟ انفجار النور، لا، الفجر هو بدو الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا اليوم أصبح حتى ما يرى بالعين المجردة بسبب الغازات والدخان والأشياء اللي تحصل، فصاروا يردوا حساب مواقيت الصلاة ويعترضوا عليه، وهذا ما ينبغي، ناتج عن جهلهم، ناتج عن جهلهم. زاد الطين بلة، بيني وبينكم كده بس، زاد الطين بلة، انتشرت رسالة لبعض العلماء الفاضل أنه يجوز الأكل والشرب حتى يطلع الفجر اللي هو انفجار النور، وأورد آثار عن الأعمش وعن فلان وعن فلان أنهم كانوا يستمروا في الأكل والشرب حتى انفجار النور، وهذا غلط، هذا مو صحيح، لا تلتفتوا له، ترى كلام مو صح مرة، هذا قول باطل مو صحيح. فهذا زاد الطين بلة، أنه مدام الأكل والشرب يباح حتى انفجار النور، لأنه ذكروا آثار في هذا عن أبي بكر الصديق وعن حذيفة وعن الأعمش، وراحوا خلاص، فصار مدام هذا الفجر وكذا فحملوا على هذا، لا هذا غضب، هذا خطأ مركب على خطأ، لا، الفجر بدايته بدو الخيط الأبيض من الخيط الأسود، خيط، شوف خيط، خيط، هذا اليوم ما يرى بسهولة، هذا اليوم ما يرى بسهولة، واضح؟ هذا بداية الفجر، يعني أنت تبدأ والدنيا ظلام، يدخل الوقت والدنيا ظلام، أنت تشوفها، لأن الخيط هذا فين يكون؟ في الأفق، في الأفق، جهة الشرق بعيد كده يبان الخيط الأبيض، واضح؟ طيب، ثم جاءه في اليوم الثاني، فلما كان اليوم الثاني أمره فأذن الظهر فأبرد بها وأنعم أن يبرد بها. ما معنى أبرد بها؟ يعني أخرها إلى أن يبرد الوقت ولا يبرد الأرض؟ هل أخرها إلى أن يبرد الجو ولا إلى أن تبرد الأرض؟ الجو، إلى أن يبرد الجو. إيش الدليل؟ أقول حديث أنس قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني ما استجاب لنا، يعني كنا نبغى الرسول يأخر لنا الظهر لأن تبرد الأرض، ما استجاب، أخر لهم بس إلى برودة الجو، وكذا زال الإشكال، لأنه في كثير من الناس استشكلوا حديث أنس مع حديث الإبراد، فنقول لك لا، الإبراد على نوعين، إبراد الجو وإبراد الأرض، أبرد الرسول بصلاة الظهر للجو، أما الرمضاء والتراب فلا، شفت لو بدك تأخر لين تبرد الأرض يخرج وقت الظهر لين يجي وقت العصر، ها ها، لأن الشمس تحرق الأرض وتصير الأرض إيش حارة. وأنس يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، والإبراد هذا سنة، الإبراد هذا سنة، هذا من السنن المهجورة، إذا أحد يبغى يتكلم عن السنن المهجورة، هذا سنة مهجورة، هذا صحيح سنة مهجورة، هذا صحيح سنة مهجورة، والناس بحاجة. لكن اللي يخلي الناس ما يهتموا بقضية الإبراد أن المساجد سارت باردة، المساجد سارت باردة، لكن والله اللي يخرج من بيته ويمشي في الظهر للمسجد يشعر بالحرارة قد يتعب وقد ما يقدر يحضر. طيب، مسألة، قال ثم صلى العصر والشمس مرتفعة، هذا وقت الاختيار، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر قبل أن تصفر الشمس، قبل أن تصفر الشمس، وإلا وقت العصر يمتد ما لم يدخل وقت صلاة المغرب. إذن هنا الرسول كأنه يذكر وقت الاختيار، حتى في الظهر ذكر وقت، في اليوم الثاني وقت الاختيار. طيب، فمسألة، قال وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، واضح. مسألة، قال وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، أقول وفي رواية حديث آخر ذكر نصف الليل، فهذا يدل أن ثلث الليل وقت اختيار وليس هو نهاية وقت الجواز، نهاية وقت الجواز دل عليه حديث أبي قتادة اللي هو إيش، فإذا دخل وقت الصلاة فهو وقتها ما لم يدخل وقت التي تليها، فوقت العشاء يمتد في الجواز إلى قبيل الفجر، لكن الاختيار إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، فيبدو أن الرسول في اليوم الثاني علمه وقت الاختيار. إيش نستنتج من هذا؟ شوفوا في المسألة، قال وصلنا الفجر فأسفر بها. إيش معنى أسفر بها؟ هناك مصلى الفجر، أول ما دخل الفجر هنا صلى الفجر وقد بدأ النور يطلع، لكن قبل أن يحدث ارتفاع الشمس بمقدار، أيوة، قبل أن يحصل ارتفاع الشمس بمقدار رمح أو قيد رمح، صح ولا لا؟ يعني ارتفاعها مقدار متر ونص، مترين، متر ونص، مترين الرمح. طيب، أي صلاها والنور طالع بس لسه ما خرج وقتها، ما دخل وقت الإشراق، لأنه بحدوث وقت الإشراق يخرج وقت الصبح ويبدأ وقت صلاة الضحى، لأنه صلاة الإشراق هي أول صلاة الضحى. واضح هذه النقطة؟ إيش تفهموا من هذا الحديث؟ إذا فهمت من هذا، إذا عرفت من هذا الحديث أن الرسول جعل الوقت في اليوم الثاني وقت الاختيار وما ذكر له آخر الوقت، إيش تفهم؟ أنه للعالم أن يختار لمن يعلمه ما هو الأفضل. الأفضل هنا الرسول اختار له الأفضل، دلوا على أول الوقت وعلى أفضل الوقت، دلوا على أول الوقت وعلى أفضل الوقت. واضح؟ حتى لا يفرط، حتى لا يفرط، فتلاقيه يستعجل حتى لا يقع في التفريط في الوقت. واضح؟ دلوا على أفضل الوقت. مسألة، قلنا وصلى الفجر فأسفر بها، شرحناه. إذن قوله فأسفر بها يعني صلى الفجر والنور ظاهر لكن لم يأتي وقت الإشراق. طيب هذا الحديث قال فأسفر بها، طيب في الحديث الآخر قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر، فإنه أعظم في الأجر. إيش معنى الإسفار؟ أقول العلماء ذكروا في الإسفار هناك معنيين. المعنى الأول أدخلوا في صلاة الفجر في أول وقتها وأقيلوا القراءة حتى يطلع النور فإنه أعظم في الأجر. القول الثاني أن المراد أدخلوا فيها لما ينفجر النور ولا تدخلوا فيها في أول الوقت. هذا الحديث أيد التفسير الثاني، وحديث أول الوقت رضواني أيد التفسير الأول. خلاص؟ طيب كيف نرجح؟ نقول انظروا لعمل السلف، عمل السلف على الثاني، عمل السلف على الثاني. واضح؟ ورد انهم كانوا يطيلوا لكن اكثر عمل السلف على الثاني، يدخلوا صلاة الفجر وانه ورد عن عمر انه دخل قرأ الاعراف، ورد عن ابي بكر انه دخل وقرأ كذا واطال حتى اسفر النور، لكن اسفر بالفجر مع هذا الحديث كأنك تفهم انه الرسول يقول أخروا كمان وقت الفجر عن أول وقتها، وهذا أرفق بالناس، هذا أرفق بالناس بالذات في أيام البراد، بالذات في أيام البراد. طيب مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال الرجل أنا يا رسول الله، قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. يصير إيش معنى قوله وقت صلاتكم بينما رأيتم؟ أي أفضل الوقت، أي أفضل الوقت. مسألة، أورد المصنف في هذا الباب حديث عروة بن الزبير لما أنكر على عمر لما أخر صلاة العصر عن أول الوقت، وذكر له حديث أن جبريل نزل وعلم الرسول أول الوقت وآخر الوقت، فكأنه يقول له أنت تركت وقت الفضيلة، كأنه يقول له أنت تركت وقت الفضيلة. وفيه بيان أن جبريل هو الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، وفي طريقة تعليم الرسول من جبريل لمواقيت الصلاة بيان أن الذي صنعه الرسول مع الإعرابي هو ما صنعه جبريل معه لما علمه وقت الصلاة صلى الله عليه وسلم. نستمر ولا
نأخذ أسئلة؟
الأسئلة يلا نقف هنا إن شاء الله، نواصل الأسبوع الجاي بحول الله وقوته.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول هل المسح على العمامة اشترط فيه أن تلبس على طهارة وكذلك في المدة؟
لا، لم يأتي في المسح على العمامة أنها لها مدة أو أنه يشترط أن تلبس على طهارة كالمسح على الخفين، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا لم تخرج القصة البيضاء من المرأة وانقطع عنها دم الحيض فكم تمكث حتى تطهر؟
الشافعي يقولون إذا انقطع عنها الدم والكدرة والصفرة فإنها تمكث يوم وليلة، وفقهاء آخرون يقولون إذا دخل وقت الصلاة وهي على ذلك اغتسلت وصلت. ولا شك أنه يعني الأحوط المبادرة إذا دخل وقت الصلاة وما نزل عليها شيء، وحتى لو لم يعني إذا لم تكن تعتاد، لأن النساء يختلفن في ذلك. فمن النساء من تعرف انقضاء الحيض بنزول القصة البيضاء، ما في، لازم تنزل القصة البيضاء. إذا ما نزلت القصة البيضاء ما هي تشعر أنها ما طهرت، ويمكن ينزل عليها دم ويمكن ينزل عليها كدرة، هي عارفة نفسها. وفي من النساء لا، تارى بالقصة البيضاء وتارى بالجفاف. وفي من النساء نهائي ما تعرف القصة البيضاء، ما تعرف غير الجفاف والوقت، تقول مضى علي 5 أيام، عادتي 5 أيام، والآن هذا اليوم الخامس ما نزل علي دم نهائي، فنقول لها انتظري وقت الصلاة، فإذا ما نزل عليك شيء لا كدرة ولا صفرة ولا دم اغتسلي وصلي.
أحسن الله إليكم. هذه المرأة تقول تستخدم حبوب منع الحمل فأشكلت عليها أيام الحيض ولم تميز بين الطهر والحيض، فكيف تفعل؟
لم تميز بين الطهر والحيض، هذا عجيب. الحيض نزول الدم والطهر ارتفاع الدم، لكن إذا تقصد أنها اضطربت عليها أيام الدورة، كانت الدورة تأتيها منتظمة مثلا أول الشهر، لما استعملت الحبوب الدورة مع صارت تنتظم معها أول الشهر، صارت تأتي أحيانا نصف الشهر، صارت تأتي أحيانا آخر الشهر، فنقول لها أول ما ينزل عليك دم اعتبري نفسك حائض خلاص، لأنه الأصل في الحيض هو نزول الدم. أول ما ينزل عليك دم أحمر اعتبري نفسك حائض حتى تنقضي أيام الحيض. فإن استمر معاك الدم ارجع إلى تمييزك، تمييزك إما إلى صفة الدم وإما إلى أيام العادة. نعم
أحسن الله إليكم. وهذه تقول: ما حكم من يأتي زوجته بعد طهرها وقبل أن تغتسل؟
إذا غسلت المحل فذهب بعض أهل العلم كالطبري وبعض السلف وبعض المتأخرين أن هذا يكفي، وهذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن الآية. فقوله فإذا تطهرن، من العلماء من حمل التطهر هنا بأن المراد به غسل المحل، ومن العلماء من قال المراد به الغسل بأكمله. فعلى القول الثاني، قول الطبري والألباني وجماعة من أهل العلم، أنه لا حرج عليه إذا غسل المحل وأتاها، لكن لا شك أن الخروج من الخلاف أحوط وأبرأ للذمة، فلتغتسل ثم بعد ذلك يأتيها. نعم.
تقول: هل يجوز للمرأة إذا طهرت من الحيض أن تشد شعرها عند الغسل لكي لا تغسل كل شعرها؟
لا، لازم نغسل كل الشعر. المرأة والرجل لابد أن يصل الماء إلى جميع الشعر، لكن لا مانع أن يكون على شعرها ظفر، أن يكون شعرها مظفر، أو أن يكون شعر الرجل مظفر، لا مانع، بس بشرط أنها تحاول أن تدخل الماء إلى داخل الشعر. أما أنها تشد الشعر بحيث أنه جزء من الشعر لا يقع عليه ماء وبعض الشعر يقع عليه ماء، نقول لا، هذه لم تغتسل، لابد أن يصل الماء إلى جميع الشعر. نعم
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: اكتشفت أن زوجها لا يصلي، فما الحكم؟
المسألة: إذا المرأة إذا ابتلاها الله سبحانه وتعالى بزوج لا يصلي تنظر، إذا كان هو جاحد لوجوبه فهذا كافر، أما إذا كان يصلي أحيان ويترك أحيان فهذا عند جمهور أهل العلم أنه متهاون في الصلاة لا يكفر، وإنما من أصحاب الكبائر، فإن قدرت أن تصبر وتتحمل وتنصح وتحاول معه أن يصلي وترى في ذلك إن شاء الله تحسن وجدوى فالحمد لله، وإلا يعني يعتبر هذا الذي فيه كبيرة من الكبائر، يحق لها إذا خشيت على نفسها وعلى ولدها أن تطلب الفرقة منه، ولا حرج عليها في ذلك، لكن الأفضل أن تصبر وأن تتحمل وأن يعني تحاول معهم. الصحابة اللي كانوا يسكروا ما كان عندهم حريم؟ ما كانوا متزوجين؟ هل قال لهم الرسول لحريمهم فارقوهم؟ هل أمر الرسول الصحابيات أن يفارقوا أزواجهم الذين كانوا يشربوا الخمر؟ ولا سكت عن ذلك يعني أصبروا وحاولوا؟ وهذا نحن نقول هذا كبيرة من الكبائر، عليك أن تصبري وتحاولي لعل الله عز وجل يصلحه لك. نعم، مع الدعاء. الدعاء يا جماعة سلاح، الدعاء سلاح للمؤمن. ادعو الله عز وجل أن يصلح حال هذا الزوج، وأن يصلح حال هذا الولد، وأن يصلح حال هذه الزوجة. الدعاء سلاح، قوم ادعي، صلي، اتوجه لله عز وجل أن ربي يصلح لك هذا الزوج. وأنت إذا كانت زوجتك سيئة، قوم ادعي صلي أن ربي يصلح لك هذه الزوجة قبل ما تتخذ قرار الفرقة والطلاق ونحو ذلك. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم: كيف نعرف قائم الظهيرة الذي تحرم فيه الصلاة، وطريقة معرفة ذلك خاصة وأنه يتغير بتغير الفصول؟
قائم الظهيرة هو لما تحط المسواك ولا القلم ولا العود على الأرض وما يطلع فيه ظل، هذا قائم الظهيرة، هو الوقت اللي تكره فيه الصلاة، هو الوقت اللي تكره فيه الصلاة، هذا قائم الظهيرة، وهو انتصاف السماء في الشمس في قبة السماء. نعم.
يقول: كيف نجمع بين حديث ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة مع حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال؟
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسر أو حمل حديث ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره أنها صلاة الفجر وراتبة الفجر، راتبة الفجر. وهذا الحديث ذكر من فضل هذه الصلاة أنك إذا صليتها في أول النهار يكفيك الله آخره، يكفيك الله آخره، يعني تقوم لك مقام الكفارة ومقام الحفظ والحماية. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الراتبة، راتبة الفجر، ركعتي الفجر، سورة الكافرون وسورة الإخلاص، قل هو الله أحد، إشارة إلى هذا المعنى. وهذا الفضل الثابت لهذا لا يتنافى مع فضل أفضل الصلاة صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والمراد بصلاة الأوابين الذين يعودون إلى الصلاة بعد انتشار الناس في أشغالهم في الحياة، فهم يتركوا أشغالهم ويعودوا إلى الصلاة. وحين ترمض الفصال، الفصال والفصيل صغير الإبل وأخفافها خفيفة ضعيفة، فتشعر بحر الشمس، فحينما تحمل الأرض بحر الشمس تصير ترفع رجلها، ترفع أخفافها عن الأرض. الرفع هذا هو الرمض، هذا الرمض إنها ترفع بسبب حرارة الأرض، الرمضاء بسبب حرارة التراب. فحين ترمض الفصال يعني حين ترفع أقدامها أخفافها عن الأرض بسبب حرها، يعني حين اشتداد حر الشمس في وسط اليوم قبل الظهيرة، قبل الظهيرة. ووقت الضحى يبدأ من الشروق، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى إيش؟ أن يقوم قائم الظهيرة، إلى أن يقوم قائم الظهيرة. هذا كله وقت صلاة الضحى. وأفضل هذا الوقت لصلاة الضحى منتصف هذا الوقت، تقريبا الساعة 10:30 تصلي ركعتين. طيب،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أخرج زكاة مالي كل سنة أول شهر محرم، وهذه السنة كثرت علي المصاريف، فهل يجوز لي تأخيرها إلى نهاية الشهر؟
إذا كثرت عليك المصاريف بحيث قل النصاب الذي تجب فيه الزكاة، فما تلزمك زكاة إلى أن يحول حول ثاني. أما إذا كثرت عليك المصاريف لكن بقي نصاب الزكاة كما هو، فما يجوز لك تأخيرها، يجوز لك تقديمها ولا يجوز لك تأخيرها. فإذا كنت أخرتها غصبا عنك أو كذا أخرتها تهاون، فهي في ذمتك، لابد أن تخرجها في أسرع وقت. نسأل الله أن يعيننا وإياك على طاعته، ويغنينا وإياك بحلاله عن حرامه، وبفضله عن من سواه. نعم.
وهذا يقول: أحسن الله إليكم، من نام عن صلاة حتى خرج وقتها ثم انتبه بعد ذلك، فهل له أن يواصل نومه ما دام في الوقت، ما دام الوقت قد فاته أم أنه يصلي أثناء انتباهه؟
لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا نام أحدكم عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا وقتها. إن أخرت عن هذا الوقت فأنت تصليها قضاء، إن صليتها في هذا الوقت فأنت تصليها أداء. وهذه الميزة، وهذا كفارة عملك، وهذا كفارة اللسان. فإن نمت وما صليت فأنت ضيعت وقتها وصرت آثم لأنك خرجت الصلاة عن وقتها. واضح؟ طيب.
وهذا يقول ما حكم البيع والشراء بالجوال داخل المسجد؟
المساجد لم تبنى للبيع ولا للشراء، والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل ينشط ضالته في المسجد وآخر يبيع في المسجد قال لا رد الله ضالتك، وقال لهذا لا أربح الله تجارتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمساجد لم تبنى لهذا، وهذا الأمر حرام، ما ينبغي أن يكون في المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، فإنها بنيت للصلاة والتسبيح والتهليل والتحميد ولي يعني أمور الآخرة، أمور الآخرة. إن حصل سداد دين كما حصل في قصة جابر لما جاء يشتكيه الديانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم وتخاصم أو تخاصم بعض الناس فقال لهذا ضع من دينك وقال لهذا أديهم، فهذا لا حرج. لكن أنه تجعل المسجد محل البيع والشراء أو المسجد محل نجدان الضالة فهذا ما يصح. نعم خارج باب المسجد إذا أنت تريد أن تستغل اجتماع الناس لتسأل خارج باب المسجد، اسأل من رأى كذا أعرض بضاعتك، الناس يخرجوا من المسجد ويقولون افتح لنا أبواب فضلك، فهذا من باب الفضل. لكن داخل المسجد لا، فهذا حرام، ما ينبغي أن يكون، الله المستعان. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول بماذا تنصحون طلاب العلم في جانب دعوة غير المسلمين إلى الإسلام؟
دعوة غير المسلمين إلى الإسلام تحتاج إلى علم وإلى معرفة وإلى تفهم، فأنت تحتاج أولا أن تعلم نفسك لأن فاقد الشيء لا يعطي، ونخشى أن تكون أنت سبب في تأصيل بعض المبادئ الضالة الخطأ في ذهن هذا الرجل إذا ما أسلم على يديه. فأنت أول نصيحة أنصحك قبل أن تدعو الناس إلى الإسلام أن تتزود بالعلم النافع وتؤصل نفسك تأصيلا علميا صحيحا في المجال الذي أنت تريد الخوض فيه قبل أن تخوض فيه، هذه أول نقطة. النقطة الثانية أدرس ما ذكره العلماء في أساليب الدعوة، فإن دعوة الغافل خالي الذهن ليس كدعوة المشكك، ليس كدعوة المعاند. الناس لهم أحوال ثلاثة: خالي الذهن والمشكك والمعاند، يعني المتردد والمعاند. فأنت تحتاج أن تعلم كيف تتخاطب مع هذا وكيف تتخاطب مع هذا وكيف تتخاطب مع هذا. تحتاج أن تعرف ما هي المواضيع الأولى التي تبدأ في الكلام فيها، تفهم هذا الأمر وتعلم هذا الأمر. فإذا أتقنت هذه الأمور وأسست نفسك تأسيس علمي صحيح اذهب وادعو غير المسلمين إلى الإسلام، وهذا مجال يعني مجال طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.